بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 95.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا عند النوع 33. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع 33، معرفة المسلسل من الحديث. التسلسل من نعوت الأسانيد، وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة، وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة وحالة لهم. ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم أقوالا وأفعالا ونحو ذلك تنقسم إلى ما نحصيه. ونوعه الحاكم أبو عبد الله الحافظ إلى 8 أنواع، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة 8. ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل: ما يتسلسل بسمعت فلانا قال سمعت فلانا إلى آخر الإسناد، أو بتسلسل بحدثنا أو أخبرنا إلى آخره، ومن أخبرنا والله فلان قال أخبرنا والله فلان إلى آخره. ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوها: إسناد حديث اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، المتسلسل بقولهم إني أحبك فقل، وحديث التشبيك باليد، وحديث العبد في اليد، أشباه لذلك نرويها وتروى كثيرة، وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدريس. ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة، وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، وذلك نقص فيه، وهو كالمسلسل بأول حديث سمعته على ما هو الصحيح في ذلك، والله أعلم.
نعم، هذا النوع وهو معرفة المسلسل من الحديث، وهو من نعوت الأسانيد، أي من الصفات التي تتحقق في الأسانيد لا في المتون، فالتسلسل إنما يحصل في الإسناد كما هو ظاهر. وهو نوع إنما يكون له فائدة أو فائدته في الحقيقة تحصل فيما لو كان في صيغ الأداء، بمثل حدثنا وسمعت وما شابه ذلك، لما في ذلك من تحقيق السماع ونفي شبهة التدليس. هذا هو أجل أنواعه، وهو الذي يثبت منه عدد طيب كثير، التسلسل بالتصريح بالسماع. أما ما سوى ذلك من التسلسل بأقوال يقولها الرواة، أو أفعال يفعلها الرواة، أو بأقوال وأفعال معا، فهذه قليلا ما يصح منها شيء، بل لا يكاد يصح منها إلا الحديث المسلسل بالأولية وهو غير متصل إلى نهايته، وحديث قراءة سورة الصف. على خلاف فيه وفي ثبوتها أيضا وفي تسلسله بسورة الصف، لكن هذا أقوى ما في المسلسلات، وغالب المسلسلات ليست فقط ضعيفة بل شديدة الضعف وموضوعة. غالب المسلسلات شديدة الضعف وموضوعة. ونقصد بشدة الضعف أو بهذا الوصف هو التسلسل كما نبهنا المؤلف لا المتن، فإن بعض المسلسلات متونها صحيحة لكن التسلسل هو الذي لا يصح. ولذلك العناية بهذا الباب في الحقيقة ليست من الأمور التي يحرص عليها ولا يراقب فيها، بل تضيع الوقت الطويل في جمعها أو التأليف فيها، خاصة ممن لم يجمع أطراف العلم المهمة الأخرى. لا شك أن هذا مما لا يمدح في الحقيقة، لأنه عناية بالأمر القليل الأهمية قليل الفائدة على حساب كثير الأهمية كثير الفائدة. ولذلك قل أن تجد لعالم متقدم تأليفا في هذا الباب. جل المؤلفات في المسلسلات هي المتأخرين كما يأتي ذكره. يقول هنا المؤلف في التعريف بالمسلسلات: وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة، إما على صفة، وهذه الصفة قد تكون راجعة إلى نسبة، كأن يكون نسبة إلى بلد كالمسلسل بالدمشقيين، المسلسل بالمكيين، بالبصريين، هكذا، أو إلى حرفة، أو إلى مذهب فقهي، بل هناك ما هو مسلسل بالمذهب السلوكي إن صح التعبير أو الصوفي، والمسلسل بالنقشبندية، والمسلسل بالتيجانية، والمسلسل ولذلك كيف يصح التسلسل فيما بعد مؤسسي أو فيما قبل مؤسسي هذه المذاهب. إن لا نشك أن هذه المذاهب مبتدعة، فكيف يصح التسلسل بعد ذلك؟ طبعا هذا غير متصور. لكن على كل حال جمعت مسلسلات والدعية فيها التسلسل على هذه الصفة. أو حالة معينة، هذه الحالة نبهنا المؤلف إلى أنها قد تكون في التحمل، صيغة التحمل، كأن يكون مسلسل بسمعته أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو ما شابه ذلك، وقد تكون راجعة إلى قول يذكره الرواة كالحديث المسلسل بالأولية، أو إلى فعل كما سبق مثل تشبيك الأصابع أو القبض على اللحية أو إطعام التمر والماء أو التلقيم، يلقم الشيخ الطالب ثم يحدثه بالحديث، كثيرة جدا. وقلت إنه لا يفرح بها. قبل أيام اتصل علي واحد من أنواع المسلسلات المسلسلة باليوم، إنه يحدثه بيوم معين. اتصل علي واحد بالهاتف يقول: أريدك أن تجيزني بحديث، تحدثني بحديث المسلسل بعاشوراء. وهو أحد الإخوة الأفاضل، فأخبرته أنني لم أعتني بهذا النوع من التسلسل، إنما وقع لي تسلسل الأولية فقط من بعض المجيزين. فالمقصود أنها يعني هي صفات وهيئات معينة. وحقيقة يعني كنت أتيت معي بهذا الكتاب، فمن أراد التوسع يرجع إليه، كتاب اسمه جياد المسلسلات للسيوطي. في المقدمة ذكر المحقق يعني تقسيمات المسلسلات وحصر المؤلفات، فبلغت أكثر من 200 مؤلف، أو إما 200 أو 108 أو 208 مؤلف 108 مؤلفات في المسلسلات، عامتها مخطوط في الحقيقة لم يطبع، وهذا بفضل الله عز وجل، إنها يعني من صرف الناس لطباعتها فهي قليلة الفائدة كما ذكرنا. لكن حقيقة هناك مسلسلات جيدة، يعني كتب فيها شيء من النفع، مثل هذا الكتاب جياد المسلسلات للسيوطي، يعني شرطها أن يذكر أجود المسلسلات، ولا يعني بأجود أنها كلها جيدة الإسناد، لكن يعني التي فيها روح كما يقال، قد تكون شديدة الضعف بعضها لكنها أخف ضعفا من غيره. نعم الصوت كذا يعني. طيب، فهذا الكتاب أقول أو بعض المسلسلات، هذا الكتاب جيد من هذه الناحية. ثم المقدمة التي في بدايته فيها دراسة لا بأس بها عن المسلسلات وأنواعها وصورها، وقد تكلم عنها السخاوي فتح المغيط، وتكلم عنها هنا المحقق أيضا وجمع صورا منها. يشير هنا المؤلف بعد أن ذكر بعض الصور إلى كلام للحاكم، إنه الحاكم ذكر المسلسلات وذكر 8 أنواع، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة 8، ولا انحصار لذلك في 8 كما ذكرنا. هذه العبارة لم يقرأها لها شيخ محمد، عندك في عبارة ظاهر ساقطة من الطبع، لما ذكر كلام الحاكم قال إنما هو صور وأمثلة 8 كذا، بعدها عندنا ولا انحصار لذلك في 8 كما ذكرنا، عندك العبارة هذه ولا انحصار لذلك في 8 كما ذكرنا، إذن هذه ساقطة، وهي لا شك في ثبوتها لأنه تكلم عنها السخاوي فتح المغيث هذه العبارة من ابن الصلاح، وقال إن ابن الصلاح أشار إلى نقد الحاكم، يعني انتقد الحاكم لأنه حصرها في 8، فالعبارة ثابتة ولا شك في كتاب ابن الصلاح، فهي ساقطة من طبعة بنت الشاطئ عائشة بنت عبد الرحمن. فلما ذكر السخاوي والعراقي قبله هذا النقد من ابن الصلاح على الحاكم، قالوا إن الحاكم لا نقد عليه ولا مؤاخذة عليه، لأنه لم يقصد الحصر، بل صرح أنه إنما يذكر من المسلسلات أمثلة لما يدل على الاتصال، يعني أول شيء أنها أمثلة، الشيء الثاني أنه قصد أن يذكر ما يدل على الاتصال من المسلسلات. وهنا في الحقيقة ملمح جيد حتى تعرف فضل كتب الأئمة المتقدمين، يعني قلنا أنه أهم في مسلسلات إثبات الاتصال، ولذلك لم يعتني الحاكم إلا بالأمثلة التي تدل على الاتصال، وترك ما لا فائدة فيه من بقية المسلسلات، فلا نقد على الحاكم كما ذكر العراقي والسخاوي وغيرهما. ثم ذكر أمثلة للتسلسل وهي ظاهرة إلى أن قال، طبعا ذكر أمثلة مثل حديث اللهم إني على شكرك وذكرك، شكرك وذكرك وحسن عبادتك، ومسلسل بقولهم إني أحبك فقل حديث الاستغفار. ومن اللطائف التي مرت بي أن أحد العلماء توقف في ذكر هذه العبارة ورعا في أن لا يكون قد أحب من يحدثهم، وترك ذلك حتى يعني عرف من صفاتهم ما تقتضي المحبة، فبعد ذلك حدثهم بهذا الحديث حتى يكون يعني صادقا في التسلسل وفي الإخبار بأنه يحب. ويعني هذا في الحقيقة ممدح لهذا العالم، وإن كان الحديث لا يصح بالتسلسل أصلا. ويقول وخيرها ما كان فيه دلالة على الاتصال، قلنا بل هذا هو أهم ما في المسلسلات في الحقيقة. ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة، هذا لو كان يصح التسلسل، لكن إذا كان لا يصح فليس فيه فائدة في الحقيقة. ف ثم يقول: وقل ما تسلم المسلسلات من ضعف. قلت: وهذه كلمة عامة العلماء، حتى عبر بعضهم بالندرة وبعضهم حصر فقال: لا يصح من المسلسلات إلا حديث المسلسل بالأولية وهو غير متصل الصحابي بالتسلسل، وإنما يقف عند سفيان عيينة كما تعرفون حديث من حديث عبد الرحمن البشر. يقول: حدثني سفيان عيينة وهو أول حديث سمعته منه. ثم بعد عبد الرحمن البشر اتصل التسلسل، لكن من سفيان عيينة. سفيان عيينة يقول: حدثني عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لا يذكرون التسلسل. من سفيان إلى عبد الله بن عمرو لا يذكرون التسلسل، وهو طبعا حديث: الراحمون يرحمه الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا هو حديث المسلسل بالأولية. ثم يقول هنا المؤلف: ومن المسلسلات ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، وذلك نقص فيه، مثل حديث المسلسل بالأولية. وإن كان بعضهم وصله إلى الصحابي، ولذلك هنا يشير المؤلف إلى ضعف هذا الوصل في قوله: على ما هو الصحيح في ذلك. ينبه أن من وصل هذا الحديث فإنه أخطأ في ذلك أو تعمد، لأن بعض أهل العلم رأى أن الذي روى الحديث باتصال التسلسل قد تعمد الكذب في ذلك، وبين هذا السخاوي في فتح المغيث ونبه عليه تنبيها واضحا. من الكتب المطبوعة في المسلسلات كتاب جياد المسلسلات للسيوطي، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، ومن أوسع الكتب في الحقيقة إن لم يكن أوسعها على الإطلاق كتاب المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة. المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لعبد الباقي الأيوبي الأنصاري، وهو عالم من علماء القرن الرابع عشر الهجري، توفي سنة 64 و300 وألف. ذكر ما يزيد على 200 حديث مسلسل، ما يزيد على 200 حديث مسلسل. هناك كتاب مخطوط لو طبع لكان يعني من أحسن كتب المسلسلات وأوسعها أيضا، وهو الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة للسخاوي. الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة للسخاوي، وهو من أجود الكتب، خاصة لا لكونه فقط في المسلسلات، ولكن لأن السخاوي يعني يذكر فيه فوائد متعلقة بالمتن وبالإسناد وبعلوم الحديث أثناء كلامه على الحديث، ففيه فوائد منتثرة كعادة السخاوي في الحقيقة في كثير من كتبه، فإنه لا يكاد يوجد له كتاب إلا وينثر فيه فوائد حديثية متفرقة ويشحنه بهذه الفوائد مما تزيد الكتاب قيمة، فهو من الكتب التي لو طبعت لكانت يعني خيرا من غيرها لما فيه من فوائد الأخرى غير النص على المسلسلات. هذا بالنسبة للحديث المسلسل، وقلنا لا نريد الإطالة فيه وننتقل للموضوع التالي. تفضل.
النوع 34: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. هذا فن مهم مستصعب. روينا عن الزهري رضي الله عنه أنه قال: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منسوخه، وكان للشافعي رضي الله عنه فيه يد طولى وسابقة أولى. روينا عن محمد بن مسلم بن وارة أحد أئمة الحديث أن أحمد بن حنبل قال له وقد قدم من مصر: كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: فرّبت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. وفي من عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشرطه، وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره.
نعم، هذا النوع هو معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث، ولا شك أنه نوع مهم لأنه يتعلق به عمل، فإن معرفة المنسوخ من الحديث أمر ضروري، لأن المنسوخ قد رفع تعلق حكمه بالمكلف فينبغي أن لا يعمل به، فمن لم يعرف بالناسخ عمل بهذا المنسوخ الذي لا يصح العمل به، لذلك كان علما مهما، وتزداد أهميته لكونه فيه عسر إدراك الأحاديث المنسوخة، فيها عسر وصعوبة، خاصة أو إنما نعني بذلك ما لم يقع النص في على بيان نسخه من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة، فما لم يأتي الدليل على نسخه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو في كلام الصحابي، هذا يحتاج إلى فقه وعلم واستنباط ومعرفة بالسيرة وبحوادثها، حتى يستطيع الإنسان أن يستنبط تاريخ ذلك الحديث أو كل حديث من الحديثين المتعارضين. ولذلك يقول هنا المؤلف: هذا فن مهم مستصعب ومستصعب، مربوطة بالضبطين في فتح العين وكسرها، وكلاهما صحيح معنى ولغة، فمستصعب أي أنه يستوعره الناس، يستصعبه الناس، ومستصعب يعني هو واعق، هو صعب. ثم ذكر عن الزهري هذه العبارة التي يقول فيها: أعي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه، أي أنه صعب عليهم ذلك لما ذكرناه من أن معرفة تاريخ النسخ من الأمور التي تحتاج إلى علوم متعددة، وإلى بعض الأحيان إلى فقه واستنباط وملاحظة لدقائق الأمور. ثم ذكر أن الإمام الشافعي كانت له خبرة واسعة بهذا العلم، واستدل على ذلك بكلمة الإمام أحمد التي قالها لابن وارة وهو أحد حفاظ الحديث في زمنه، أنه لما رحل إلى مصر وعاد منها سأله الإمام أحمد: هل كتبت كتب الشافعي؟ فقال: لا. فقال له: إنك قد فرطت، أي ضيعت ما كان من حقك أن لا تفرط فيه ولا تضيعه، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوخه حتى جالسنا الشافعي. الإمام أحمد كان يعترف كثيرا لإمام الشافعي في تميزه بالفقه وقوة الاستنباط، وهو الذي قال للحميدي لما رآه يجالس سفيان بن عيينة فقط ولا يجالس الشافعي، وحثه على مجالسة الشافعي، فقاله الحميدي يعني أن سفيان أعلى سندا، فقال: إنك إذا فاتك حديث سفيان بعلو وجدته بنزول، لكن إذا فاتك علم هذا الفتى لم تجده عند غيره، لأنه فقه واستنباط يعني غير مدون، كلام غير مدون، فقه واستنباط غير مدون، فمن فاته هذا الفقه والاستنباط فاته علم كثير لا يجده عند غير الشافعي. وتعرفون أن الشافعي هو الذي دون كتاب الرسالة لما سأله أن يكتبها عبد الرحمن بن مهدي، وهو إمام من أئمة الحديث الكبار وحفاظه، فكتب كتاب الرسالة، ولذلك سميت الرسالة، وأرسلها إلى عبد الرحمن المهدي متضمنة بيان أصول الفقه وأصول الحديث، وهي أجل كتاب يعرف في أصول الفقه، وفيه من أصول الحديث قدر عظيم مبارك، وهو أول تنظير في أصول الفقه وفي أصول الحديث، أول كتاب تضمن كتابة تنظيرية تقعيدية في علوم الحديث وعلوم وعلم أصول الفقه. لذلك لا غرابة أن يقال لمن فرط في علم الشافعي أن يقال له: إنك قد ضيعت ما من حقه أن يكتب. يقول بعد ذلك: وفي من عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء مع النسخ وشرطه. حقيقة إن معنى النسخ لم يستقر بالمعنى الاصطلاحي إلا في العصور المتأخرة، فإن النسخ عند السلف كثيرا ما يطلق على التخصيص وعلى التقييد، بل على البيان في بعض الأحيان، بيان المجمل يسمونه نسخ. فجرى بعض المحدثين على هذا الاصطلاح القديم، ولذلك لا يتوجه النقد إليهم في الحقيقة ما دام أنهم يستخدمون النسخ بهذا المعنى الذي كان شائعا عند الصحابة والتابعين، فإنه لا ينتقد عليهم ذلك. ولعل عبارة الزهري يعني يجب، بل يجب أن نحمل عبارة الزهري على هذا المعنى لا على النسخ الاصطلاحي، فهو يعني معرفة التخصيص والتقييد، لأنها تحتاج إلى اطلاع واسع جدا على نصوص الشرع وعلى نصوص السنة. فكم من حديث يظنه الإنسان عاما لأن لفظه عام وهناك ما يخصصه، فهو ليس خاصا بنوع النسخ المصطلح عليه. يعني عبارة الزهري لا يقصد بها النسخ المصطلح عليه، بل عموم ما يقصده السلف من المعاني السابقة. فلا نقد على هؤلاء، ولذلك لا أرى هنا العبارة عبارة ابن الصلاح لا أراها يعني منصفة لأولئك الذين كانوا يستخدمون النسخ بغير المعنى الصلاحي الذي استقر عند المتأخرين، إذا قصد أحد المتأخرين. وأما إذا قصد أحد المتقدمين، وأما إذا قصد المتأخرين الذين تكلموا بعد استقرار المصطلح ولم يبين أنه سيسير على الاصطلاح القديم، فلا شك أن هذا فيه شيء من النقد، ويكون النقد عندها في محله. ثم عرف النسخ. النسخ في اللغة طبعا هو الإزالة، النسخ في اللغة هو الإزالة، وأيضا قال هو نقل الشيء من مكان إلى مكان، ومنه قولهم نسخت الشمس الظل أي أزالته، هذا على المعنى الأول. وعلى المعنى الثاني نسخ الكتاب أي نقل ما في هذا الكتاب في كتاب آخر، أي نقله من مكان إلى مكان. وأنتم تلاحظون أنه لا يلزم من النقل محوه من المكان الأول، لما تقول نسخت الكتاب لا يلزم محوه من المكان الأول، ولذلك يقولون للنسخ معنيين لغويين، الأول هو الإزالة والثاني النقل من غير محو أو إزالة المنقول أو المنسوخ. لكن طبعا هنا المقصود به الإزالة، أو هو متعلق بالإزالة أكثر من قضية النقل. وفي الإصطلاح يقول في تعريفه: عبارة عن رفع الشارع أي الوحي الآتي من الله عز وجل، سواء كان كتابا أو سنة، حكما منه أي حكما من الشارع من الله سبحانه وتعالى، متقدما بحكم منه متأخر. فالحكم الأول الذي ورد في أدلة الشرع ينسخه حكم آخر متأخر عنه ورد في أدلة الشرع من كتاب أو سنة. وللحافظ ابن حجر تعريف للنسخ جيد وأبعد عن النقد بتعديل بسيط فيه أيضا، ذكره في النزهة عندما قال: هو رفع تعلق حكم شرعي، الحافظ قال بدليل شرعي متأخر عنه، لكن الأصوب أن يقال بخطاب شرعي متأخر عنه، رفع تعلق حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. رفع تعلق حكم شرعي الذي يستوقفنا عبارة تعلق حكم شرعي، لما لم يقل رفع حكم شرعي؟ لأن الحكم الشرعي لم يرتفع، وإنما الذي ارتفع تعلقه بأفعال المكلفين، تعلق الحكم بأفعال المكلفين. يعني مثلا الأمر بالقيام للجنازة كما سيأتي إن شاء الله من ذكر بعض الحديث المنسوخ، هذا ما زال واردا في النصوص، والنصوص واردة فيه. أول الوضوء مما مست النار، إذا قرأت حديث توضأ مما مست النار وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار، الحكم المستنبط من هذا الحديث ما زال باقيا، يعني مفهوما من النص ولا لا؟ مستنبطا منه، لكن الذي رفع هو تعلقه بأفعال المكلفين فقط، فهذا الحكم لا يصح أن استمر على اعتماده واعتباره. فرفع تعلق الحكم الشرعي، كلمة تعلق هنا لبيان أن الحكم لم يرتفع، لم ينسى، لم ينسخ من قلوب الناس، النص ما فقد ورفع، باقي النص، والحكم الذي استنبط منه ما زال يفهم منه، كل الذي حصل تعلق بأفعال المكلفين هو الذي نسخ. ولذلك هذا التعبير دقيق وفي محله، رفع تعلق الحكم شرعي. قلنا بخطاب شرعي، لأن كلمة بدليل تشمل كل الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع وقياس، والنسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة، لا يكون بالإجماع ولا يكون بالقياس. ولذلك عبارة بخطاب شرعي أدق، لأن الخطاب الشرعي المقصود به الكتاب والسنة، فالنسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة، لأن الأمة إنما يعتبر بإجماعها، المقصود بالإجماع المعتبر هو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرفع حكم كان قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو محكم غير منسوخ، لأن الوحي انقطع، فلذلك لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخا كما سيأتي. الإجماع إنما يدل على وجود الناسخ كما ينبه المؤلف. وكذلك القياس من باب أولى، لا يمكن أن يقال بأن القياس ينسخ الحكم الشرعي، وهذا ظاهر بين، لأنه اجتهاد مع مورد النص ولا اجتهاد مع مورد النص. ثم يثني ابن الصلاح على هذا التعريف، وهو تعريف جيد، ونحن من عادتنا ألا نتعسف ونتكلف انتقاد التعريف ما دام أنها يعني كافية في بيان المقصود. المهم أن نعرف المقصود وهو بين بإذن الله تعالى. تفضل.
ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما، فمنها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به، كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في أشباه لذلك. ومنها ما يعرف بقول الصحابي فما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه. وكما خرجه النسائي عن جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، في أشباه لذلك. ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوب. وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم، فبين الشافعي أن الثاني نسخ الأول، ناسخ للأول، من حيث أنه روي في حديث شداد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال: أفطر الحاجب والمحجوم. وروي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فبان بذلك أن الأول كان زمن الفتح في سنة 8، والثاني في حجة الوداع في سنة 10. ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه منسوخ، عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ غيره، والله أعلم بالصواب.
نعم، هنا يتكلم المؤلف عن الطرق التي يمكن أن يعرف بها النسخ، ويضرب أمثلة على كل طريقة منها، فيقول: منها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا يكون النسخ فيه مقطوعا به، النسخ يكون مقطوعا به فيما لو نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد رفع الحكم الأول أو رفع تعلق الحكم الأول، مثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نص صريح أنه قد تقدم من النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن زيارة القبور، نهي عام عن زيارة القبور أنه لا يجوز زيارة القبور، ثم أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بزيارتها ورغب في ذلك فقال فإنها تذكر بالآخرة، ولولا هذه العبارة الأخيرة لكان قوله فزوروها دال على الإباحة فقط، لكن قول لأن الأمر بعد النهي يدل على الإباحة، الأمر بعد النهي يدل على الإباحة، لكن لما قال ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة دل على الاستحباب، قوله فإنها تذكر بالآخرة دل ذلك على استحباب زيارة القبور بغرض الاتعاظ والاعتبار. وأمثلة ذلك كثيرة متعددة، تقريبا هناك 10 أحاديث أو أكثر، لحظة، تقريبا 10 أحاديث مما جاء فيها النسخ في السنة نفسها، يعني مثلا أيضا الحديث الأمر بقتل الكلاب، جاء الأمر عاما بقتل الكلاب ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها إلا ما كان الأسود، إلا الأسود البهيم أو إلا الكلب العقور، وهذا يعني جاء بيان النسخ فيه في نفس الحديث، وغيرها أيضا من الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله إذا كان هناك متسع من الوقت. المقصود أن هناك أمثلة لهذا النوع من النسخ. الدرجة الثانية في معرفة النسخ إذا ورد في كلام الصحابي ما يدل على النسخ، مثال ذلك حديث كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه، المقصود أنه كان لا يجب الغسل إلا بالإنزال، كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل زوجه لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، ثم نسخ هذا الحكم بأنه يجب الغسل إذا مس الختان الختان حتى ولو لم ينزل، يعني مجرد العلاج هذا موجب للغسل، هذا هو الحكم الأخير، قد بين الصحابي أن هذا ناسخ للحكم الأول، هذا المثال صحيح. لكن المثال الثاني ليس بصحيح، وهو أنه كان آخر الأمرين برسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، نبهنا في درس سابق فيما أظن إلى أن هذا الحديث الصواب فيه أنه ذكر لقصة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد، وهو أنه توضأ ثم أكل من اللحم لحما من يعني وضع له لحم شاة، ثم توضأ بعد ذلك بعد أكله من هذا اللحم وصلى، ثم عاد بعد الصلاة وأكل ذراع أكل من ذلك اللحم نفسه ذراع شاة أو نحوها، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فهي قصة واحدة، يعني ما هو أنه كان في فترة طويلة وإنما هي قصة واحدة، ولذلك الاحتجاج بهذه القصة على هذا الحكم ليس في محله، وإن كان لا شك أنه كان بالفعل في أول الإسلام الأمر بالوضوء أو اعتبار الأكل مما مست النار ناقض الوضوء، هذا كان حكما في أول الإسلام، ثم نسخ بأنه لا ينقض الوضوء إلا لحم الإبل فقط على القول الراجح كما تعرفون، إلا لحم الإبل، وأما بقية الأطعمة التي تمسها النار فإنها لا تنسخ أو لا تنقض الوضوء. أيضا من الحديث التي ورد فيها النسخ في من كلام الصحابي حديث سعد بن أبي وقاص في التطبيق في الركوع، فإنه لما نقل له أن بعض الصحابة كانوا يجبون التطبيق والتطبيق ووضع اليدين الكفين على بعضهما ووضعهما بين الركبتين، يعني إذا ركع الإنسان يضع اليدين هكذا الكف على الكف متقابلين ثم يضعهما بين فخذيه أثناء ركوعه، هذا نسخ وأصبحت السنة هو القبض على الركب، الأخذ بالركب، وبين ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والغريب أن ابن مسعود بقي حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يطبق في ركوعه ويأمر بالتطبيق، يعني يرى أنه حكم لم ينسخ، وهذا من الغرائب. فإن ابن مسعود من أعرف الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام بصلاته، كيف فاته أن هذا الفعل في الصلاة قد نسخ؟ المقصود أن هذا ثابت عن ابن مسعود أنه كان يرى أن هذا الفعل محكم وأنه لم ينسخ، وكان يأمر به أصحابه أن يفعلوا ذلك. وهذا هو المرتبة الثانية في معرفة النسخ. من أهل العلم من شكك في هذا الأمر، لكن الصواب أنه يجب أن يرجع إليه، لأن النسخ لا يقال بالاجتهاد، النسخ لا يقال بالاجتهاد، خاصة من الصحابة الذين شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا مواقع كلامه وما عرف من ورعه ومن عدم التجرؤ على إبطال حكم إلا بدليل واضح. لذلك لا يصح أن يختلف أو يشك في أن ما حكموا بنسخه أنه كذلك وأنه منسوخ بالفعل كما ذكروا، بشرط أن يصح النص عنهم، فلا يكون مثل حديث جابر عبد الله الذي لا يدل على النسخ بذاته. الطريقة الثالثة وهي ما عرف بالتاريخ، وهي في الحقيقة التي يكفر فيها الأخذ والرد ويكون فيها غموض، ويعني ربما خالف بعض الأئمة في دلالتها. وكثيرا من الأحاديث التي حكم فيها بالنسخ عن طريق التاريخ تجد أن الخلاف فيها قائم وقوي، وربما وجدت القول يعني يشتبه عليك إذا نظرت في أدلة العلماء. وأوضح دليل على ذلك هذا الحديث الذي ذكره هنا المؤلف، حديث أفطر الحاجب والمحجوب، فإنه يذكر أن الشافعي بيّن أن الحديث الثاني ناسخ للأول، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ناسخ لحديث أفطر الحاجب والمحجوب، يعني عند الشافعي أن الحجامة لا تفطر، مستدلا لذلك بأن الحديث الأول حديث شداد بن أوس يقول كان فبان بذلك أن الأول كان في زمن الفتح، يعني له حديث أفطر الحاجب والمحجوب، وأن الثاني كان في حجة الوداع، لأنه يقول وروي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. فاحتج بقوله محرم صائم على أنه وقع في حجة الوداع، لكن نازع في ذلك بعض أهل العلم، ومن أقوى من تكلم عن هذه المسألة وبين يعني وجاهة القول المخالف شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة من كتبه، ومنها كتابه المختصر في الصيام حقيقة الصيام، كتاب حقيقة الصيام، فإنه توسع في هذا الكتاب على اختصاره توسعا بالغا في الرد على من قال بأن حديث أفطر الحاجب والمحجوم منسوخ. ولذلك يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث محكم وأن الحجامة مفطرة، هذا ترجح شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرد في ذلك على الإمام الشافعي. والصواب طبعا في هذا الحديث يعني ما يشهد لهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، الصواب أن اللفظ ليس هكذا، وإنما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وأنه احتجم وهو صائم، وهذا هو اللفظ الذي في الصحيحين، يعني قصتين، احتجم مرة وهو محرم واحتجم مرة وهو صائم، بذلك لا يتبين من هذا الخليج من هذا النص زمن الحديث. وعلى ذلك اعتمد شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الحديث الأول ليس بمنسوخ، حديث أبطر الحاجم المحجوب، إلا أن المسألة فيها خلاف طويل حقيقة. فمن الصحابة من كان يرى أن النهي أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أبطر الحاجم والمحجوم من باب المشقة على المحجوم، وأنه من باب الكراهة، يعني يأمره ألا يفعل ذلك لما فيه لما عليه من مشقة. ولذلك بعض الفقهاء المعاصرين يفتي بذلك، أن الحجامة إنما تكون مفطرة إذا يعني أدت إلى شيء من المشقة، إذا شعر الإنسان بمشقة أو خشي على نفسه فإنه يلزمه الفطر أو يفطر بذلك، يفطر بذلك. وأما إذا كانت يسيرة ولم تؤثر عليه وليس عليه مشقة بها فإنها لا تفطر. وكذلك الحاجب، قالوا إنما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفطر لأنه مظنة أن يدخل الدم في فمه، لأن بعض الحجامين يستخدم الفم والشخط في الحجامة، فقالوا إذا بلغ الدم إلى فمه أو إلى حلقه ودخل جوفه فإنه يفطر، وإذا لم يحصل ذلك فإنه لا يفطر. على كل حال يعني هذا الحديث فيه خلاف طويل ومثال الأمثلة الكثيرة التي تبين لكم أن إثبات النسخ للتاريخ أمر عسر جدا لا يكاد يثبت إلا قليلا، وخاصة أن بعض الأحاديث الواردة في يعني بيان التاريخ قد تكون معلقة وقد تكون ضعيفة، يسارع من يجد ما يدل على التاريخ إلى الاحتجاج بها، ثم يتبين بعد ذلك أن ذكر التاريخ لا يصح وأنه ورد بإسناد لا يمكن أن يعتمد عليه. لذلك يجب التحري في هذا الباب تحريا بالغا. ثم يذكر الإجماع وينص إلى على أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لا يمكن أن الإجماع لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخا لما بيناه سابقا، لأنه لا بد أن يكون بدليل خطاب شرعي النسخ، ولا يمكن أن ينسخ لأن نسخه يلزم من الإجماع الأول أن يكون إجماع على ضلالة أو أن الإجماع الثاني على ضلالة، وكل أمرين باطل. لذلك لا يمكن أن يقال بأن الإجماع ينسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ غيره، يعني إذا وجدت الأمة أجمعت على عدم العمل بالنص فليس هناك إلا أحد احتمالين، أو بعبارة أخرى ثلاثة احتمالات: إما أن التعارض غير حقيقي وأنه يمكن الجمع بين النصين كما يأتي إن شاء الله مختلف الحديث، وإما أن أحد الحديثين لا يصح، أن أحد الحديثين لا يصح وهم وخطأ، وإما أنه منسوخ، ليس هناك احتمال آخر. إذا وجدت حديثين متعارضين فإنه ليس إلا أحد احتمالات، أو حديث وإجماع، نحن نتكلم الآن عن إجماع، إذا وجدت الإجماع يخالف حديثا فإنه إما يكون هذا الحديث لا يخالف الإجماع وأنه خلاف ظاهري، وإما أنه خطأ ووهم، وإما أنه بالفعل منسوخ لا بالإجماع ولكن يبحث عن النص الذي يدل على النسخ. واضح يا أخوان؟ وليس هناك احتمال آخر أبدا في هذا الباب. فلا يمكن، يعني الذي نريد أن ننفيه ونؤكد عليه، أنه لا يمكن أن يوجد حديث صحيح محكم يخالفه الإجماع، لا يمكن أن يحصل هذا، لأن هذا يدل، لو حصل لدل على أن الإجماع وقع على ضلالة وعلى غير حق، فلا بد أن يكون، أو أن يكون الإجماع غير صحيح، على احتمال آخر أن تكون دعوة الإجماع غير صحيحة، لكن إذا كان الإجماع في محله فليس للاحتمالات السابقة. والمثال الذي ذكره هنا المؤلف حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، هذا نقل فيه الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم في الحقيقة، ومنهم الترمذي، فإنه اعتبر هذا أحد حديثين في كتابه الجامع أجمعت الأمة على عدم العمل بهما، وخولف في ذلك، ونقل هذا الإجماع أيضا غيره من أهل العلم، منهم هنا ابن الصلاح. وخولف في ذلك من بعض أهل العلم ورأوا أن هذا الحديث أن الإجماع لم يقع، ونقلوا في ذلك أقوال عن بعض أن الصحابي راوي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وإن كان إسناد فيه إليه فيه لين، أحد أسانيد الحديث فيه ضعف والآخر مرسل، لكن في الحقيقة هذا يدل على أنه قول لبعض أهل العلم، قول لبعض أهل العلم. وطبعا أخذ بظاهر هذا الحديث الظاهرية ابن حزم، وإن كان يرى العلماء أن قول ابن حزم لا يقدح في الإجماع، لكن على كل حال هناك خلاف بين أهل العلم. ولذلك مال ابن القيم إلى أن هذا الحديث ليس منسوخا، حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة أنه ليس منسوخا، كما أنه لا يدل على أن هذا حد شارب الخمر، وإنما اعتبر هذا أنه تعزير، يعني أنه من حق القاضي إذا أتي له بشارب الخمر أكثر من مرة ورأى أنه لم يرتدع وأنه لا بد من زجره في هذا الأمر ولو بالقتل، فإنه يحق للقاضي أن يفعل ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة، فهو من باب القتل تعزيرا لا حدا، واعتبر أن هذا هو المقصود بالحديث، وهو توجيه لا أظن فقيها يعني مدركا لمقاصد الشريعة يخالف فيه، يخالف فيه ولا يخالف الإجماع، لأن الإجماع إنما جاء على أنه ليس بحد، يعني لا يمكن أن نعتبر هذا مطاردا، كل من شرب في المرة الرابعة يقتل، هذا الذي وقع عليه الإجماع. أما أن يكون من حق القاضي تعزيرا أن يحكم بالقتل فهذا أمر يعني ليس فيه خلاف، أو لم يجمع عليه في أقل الأقوال، لم يجمع على خلافه. فالمقصود أن هذا التوجيه من ابن القيم توجيه جيد وقوي، وهو دال على أن هذا الحديث ليس بمنسوخ، يعني على هذا القول يكون هذا الحديث ليس بمنسوخ، ويكون من باب الجمع بين الإجماع والحديث، فوجهنا الحديث على أنه ليس من باب الحد وإنما من باب التعزير، فيكون هذا الحديث محكم ليس بمنسوخ. بعد النهاية من هذا الباب ننبه إلى بعض الكتب الواردة في النسخ، أو قبل ذلك يا أخوان، قبل ذلك الحقيقة هناك طريقة نص عليها الحافظ ابن حجر لمعرفة النسخ في النزهة، تذكرونها؟ طريقة نص عليها الحافظ ابن حجر في النزهة لمعرفة النسخ غير الطرق التي ذكر هنا ابن الصلاح، لا التاريخ ولا النص من الصحابي ولا من النبي عليه الصلاة والسلام، تفضل يا شيخ تذكرها؟ كيف؟ أحسنت، ذكر قال تأخر إسلامي أو أن يكون راوي الحديث الناسخ متأخر الإسلام وراوي الحديث المنسوخ متقدم الإسلام، لكنه اشترط لصحة القول بالنسخ على هذه الطريقة أن يصرح متأخر الإسلام بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام، قال نشترط لصحة القول بنسخ حديث متأخر الإسلام عن متقدم الإسلام بأن يصرح متأخر الإسلام بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام، لما؟ قال لاحتمال أن يكون الذي تأخر إسلامه سمع هذا الحديث من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن تقدم إسلامه وأسقطه من باب مرسل الصحابي الذي هو حجة، والصحابة ربما فعلوا ذلك، فكونه متأخر الإسلام لا يدل على أنه لم يسمع هذا الحديث إلا بعد إسلامه، إلا إذا صرح بالسماع. لكن نبهنا في درس النزهة إلى أنه حتى بهذا الشرط لا يصح أن يقال بالنسخ، لما؟ حتى بهذا الشرط لا يصح أن يقال بالنسخ، لما؟ أي لأنه يحتمل أن يكون الراوي المتقدم الإسلام سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه متأخر الإسلام، إيش يمنع من ذلك؟ ولذلك إذا أردنا أن نقول بالنسخ بهذه الطريقة يجب أن نضع هذين الشرطين، أن يكون متأخر الإسلام قد صرح بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون متقدم الإسلام قد جاء في خبره ما يدل على أنه قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلام متأخر الإسلام. كيف؟ ترجع للتاريخ وأبشرك أنه لا يوجد ولا حديث قيل فيه بالنسخ بثبوت هذين الشرطين، يعني هذا كله تنظير عقلي ليس له شيء من الواقع. طبعا هذا كلام أقوله بناء على استقراء كتب الناسخ والمنسوخ، أنه ليس فيها حديث قيل فيه بالنسخ بناء على اجتماع هذه الشروط، إذن نعتبر هذه الشروط أو هذه الطريقة ليست من طرق معرفة النسخ. لكن في الحقيقة تبقى أنها يمكن أن يلجأ إليها كنوع من المرجحات. ولذلك أنبه أخيرا يا إخوان إلى أن القول بالنسخ عن طريق التاريخ قد يكون في الحقيقة ما أشبهه بالترجيح، يعني كما أننا نرجح بقوة السند بأنه هذا لم يقع فيه اختلاف في طرقه وهذا وقع فيه اختلاف، هذا مثلا وإيش نقول هذا نص مثلا أو هذا أقوى في الظهور، هذا مفهوم وهذا منطوق، هذا جاء ما يدل على التخصيص أو ما هذا عام فلم يأتي ما يخصص أو ما شابه ذلك، يعني وجود المرجحات الكثيرة. فيمكن أن نعتبر من بين المرجحات أن يأتي في الحديث ما يدل على تقدمه أو تأخره كثيرا، يعني مثلا مجرد أن أجد حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع والحديث الآخر لا أجد فيه شيء، فإنه يغلب على الظن أن يكون قبل ذلك. يعني هل يتصور أنه يعني هذا الحديث الذي قاله في حجة الوداع قبل وفاته بثلاثة أشهر وثلاثة وعشرين سنة قبلها ما يكون الحديث الأول قيل فيها؟ هذا احتمال وارد، وأقوى أن يكون الذي قيل في حجة الوداع هو الأخير. فإذا قوى ذلك مثلا أنه الأقيس، هذا الحديث الذي قيل فيه حجة هو الأقيس، هو الذي تدل عليه الشريعة، مقاصد الشريعة، هو الأصلح، هو الكذا، ورجحات أخرى، قد أرجح هذا الأمر وقد أقول لعله ناسخ. فيبقى أن القول بالنسخ عن طريق التاريخ وإن ضعف أو عن طريق إسلام الصحابي تقدمه وتأخره وإن كان ليس كافيا وحده، لكن يصح اعتباره مرجحا من بين المرجحات، فإذا اجتمع معه ما يقويه على غيره ألجأ إليه، وإذا لم يجتمع معه ما يقويه أو كان هناك ما يدفعه من مرجحات أقوى منه عندها لا ألجأ إليه ولا أستخدمه. وأنبه أيضا هنا إلى أن القول بالنسخ عند ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أنه مقدم على الجمع والترجيح، خلاف ما هو الشائع من أن القول بالجمع مقدم على النسخ، فنقول هذا محله فيما لو كان القول بالنسخ بالاجتهاد عن طريق التاريخ فإن الجمع عندها أولى من النسخ، وهذا أيضا ليس على إطلاقه حتى هذا القول، القول بالجمع. لكن خلينا الآن من هالمسألة ونقرر الأولى، إذا كان جاء في النص ما يدل على النسخ مثل في قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لا يمكن أن يأتي فقيه على وجه الأرض ويقول والله نريد أن نجمع لأن الجمع مقدم على النسخ. كيف النبي عليه الصلاة والسلام ينص على أنه قد نسخ الحكم الأول؟ كذلك إذا نص الصحابي على النسخ فإنه لا وجه للجمع ما دام أن الصحابي ينقل النسخ، وقلنا إنهم أعرف بمواضع الأحاديث ومراد النبي عليه الصلاة والسلام منها، إنه لا يمكن أن يقال بالجمع إلا بالرد على الصحابي، إلا أن نعتبر أن الصحابي أخطأ في دعوى النسخ، وهذا لا يصح أن يصار إليه. واضح يا إخوان؟ فالنسخ إذا جاء في النص في نص النبي عليه الصلاة والسلام أو في كلام الصحابي وصح ذلك فإنه يجب أن يقدم على الجمع. الكلام الذي الآخر المسألة الأخرى وهي أن تقديم الجمع على النسخ إذا كان بالتاريخ أيضا ليس على إطلاقه، لأننا نشترط في الجمع يا إخوان ألا يكون متكلفا متعسفا، وهذا تقولون محط إجماع ولا شك، لكن في بعض الأحيان قد تكون يعني مثلا عندي حديثان، حديث أول وحديث ثاني، وهذا له أمثلة في الحقيقة يعني واقع لي وقت ما أتيت بالمثال الذي أذكر أنه موجود في كتاب ناسخ الحديث المنسوخ للأثرم وله مثال أيضا في الرسالة للشافعي، مثال آخر في الرسالة للشافعي. لكن المقصود أن هذا يقع، ليس كلاما نظريا، وهو أنه قد يقدم الترجيح على الجمع. كيف؟ إذا كانت أدلة الترجيح قوية والجمع لم يصل إلى درجة التعسف والرد، لأنه وصل التعسف يعني المطلق، لكنه فيه بعد، فيه بعد عن أسلوب العرب وعن طريقته، ممكن أن نقول به لكنه مستبعد. أقوى منها القول بالترجيح، أدلة الترجيح أقوى، فلا شك عندها أنني سأقدم الترجيح على الجمع، مثل الترجيح عن طريق التاريخ. لو كان عندي أدلة قوية تدل على أن أحد الحديثين متقدم والآخر متأخر، قلنا أن هذا في الحقيقة اجتهاد ليس نصا، محتمل يكون يعني ألا يرد أن يكون هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذين الحديثين يعني معنى غير متعارضين، معنى غير متعارض، هذا معنى وارد ويمكن يأتي واحد ويجمع، مثل ما حصل الآن في أفضل الحاجب والمحجوم، هناك من جمع بين الحديثين وقال بأن المقصود بالنسبة للمحجوم المشقة، إذا حصلت المشقة يعني أو العنت، والحاجب إذا دخل الدم إلى جوفه، هذا جمع. وأما من قال بالتاريخ فإنه لجأ إلى التاريخ واعتبره دليلا على النسخ، فيمكن أنه يعني الحديثين المتعارضين يمكن أن نقول فيها بالجمع وبالنسخ عن طريق التاريخ. إذن إيش نفعل؟ هل نقدم النسخ مطلقا؟ يعني الذين قالوا بالجمع يعرفون كلام الشافعي، لكن رأوا أن الجمع هنا أولى وأقوى، رأوا مثلا أنه الحديثين أدلة التاريخ فيها غير قوية، وأن أيضا القول بأنه أفضل الحاجب والمحجوم يعني أنه هذا هو الحديث المحكم، أن هذا بعيد عن مقاصد الشريعة، ليش يفطر الحاجب؟ طيب فهمنا المحجوم مثلا، لكن ليش يفطر الحاجب وهو لم يدخل شيء إلى جوفه؟ كونه فطر الشخص هذا لا يلزم منها أن يفطر، وإلا لو أني أطعمت شخص هل أفطر؟ لا أفطر، فهو بعيد عن يعني القياس. فإن قلت لا الاجتهاد مع مورد النص، نقول هنا الحكم أصلا في خلاف والحديث نفسه في خلاف، وهناك حديث يخالف، فالقضية كلها محط اجتهاد، ليس نصا غير معارض حتى تقول لي الاجتهاد مع مورد النص، هناك نص يخالف. فقد تجتمع أدلة من هنا وهناك تجعل الترجيح مقدما على النسخ، واضح يا إخوان؟ ولذلك يجب أن تراعى هذه القضية، وما نأخذ المسألة وكأنها يعني منازل لا تختلف أبدا، الجمع ثم النسخ ثم الترجيح، ولا يجوز أن أقول بالنسخ إلا إذا امتنع الجمع، ولا يصح أن أقول بالترجيح إلا إذا لم يصح النسخ، لا، بل المسألة يجب أن تراعى فيها القرائن التي تحيط بكل مسألة. نعم يجب علي أن أراعي أنني لا ألجأ إلى، لا أقول بالنسخ إذا أمكن الجمع، هذا واحد، لأن في الجمع العمل بكلا الحديثين وهذا أولى، هذه بالفعل قاعدة يجب أن تكون مستقرة، العمل بكلا الحديثين أولى ما أمكن ذلك. فإن جاء بالنص ما يدل على النسخ قدمت عليه الجمع، لأنه لم يعد هناك مجال الاجتهاد. فإن لم يأتي هذا النص وبقي التاريخ، فإن القول بالنسخ عن طريق التاريخ إذا صح أولى من الترجيح، هذا الأصل أيضا، لأنه هذا أيضا ما أشبهه بالعمل بأحد الحديثين بناء على دلالة الشارع لا بترجيحه واستحسان الخاص. يعني لما نقدم النسخ عن طريق التاريخ، ما في التاريخ فيما يقال كان التاريخ ظاهرا لائحا، لأن هذا فيه عمل بالحديث الناسخ أو الحديث الذي اعتبرته ناسخا بتأخره بدلالة الشارع لا باستحسانه، ولا شك أن ما كان فيه لجوء إلى دلالة الشارع أولى مما فيه استحسان الشخص وترجيحه الخاص. فإن لم يمكن ذلك أو كان دلالة التاريخ غير قوية، عندها ألجأ إلى الترجيح. هذه الملاحظ يجب أن يعني تعتبر في القول بالنسخ، لكنها ليست حدودا فاصلة، ولا ألجأ إلى قول إلا بعد أن هذا القول أول أو عدم القدرة عليه. وهذا هو الذي عمل به الفقهاء العلماء الأولون، وهو الذي كما قلت لكم وجدت له أمثلة يعني أكثر من مثال يدل على أنه هو السائر بين الفقهاء عليهم رحمة الله. كان باقي الوقت ربع ساعة. طيب كتب الناسخ والمنسوخ المطبوع، نكتفي بالمطبوع لأنه يعني هو الذي ممكن يستفاد منه، وإن كان هناك كتب في الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد ولأبي داود وللطحاوي ولغيرهم، لكنها غير مطبوعة، كل هذه غير مطبوعة. كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي داود كتاب مشهور، حتى الإمام أحمد ذكر له كتاب في الناسخ والمنسوخ وللطحاوي ولغيره، لكن المطبوعة أقدمها كتاب الناسخ والمنسوخ للأثر لأبي بكر أحمد محمد بن هانئ الشهير بابن الأثرم، المتوفي نحو سنة 60 و200 من الهجرة، وهو كتاب جليل جدا على اختصاره، وفي الحقيقة هو كتاب في مختلف الحديث، كتاب في مختلف الحديث ليس في الناسخ والمنسوخ خاصة، ربما لجأ إلى القول بالنسخ وربما إلى الجمع وربما إلى الترجيح وربما إلى تضعيف أحد الحديثين المتعارضين، المقصود أنه يعني في مختلف الحديث في الحقيقة، وهو مليء بالفوائد والنقول عن الإمام أحمد في التعليل والجرح والتعديل، مليء بالفوائد الكتاب على صغره، وكأن الكتاب المطبوع مختصر من الكتاب الأصلي لأنه في حذف الأسانيد في بعض الأحيان على غير طريقة الأئمة المتقدمين. الكتاب الثاني الذي يليه في الزمن يعني كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، توفى سنة 85 و300 من الهجرة، وهو كتاب مسند من أوله إلى آخره. الكتاب الثالث كتاب إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث، إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ في الحديث، لابن الجوزي، توفى سنة 97 و500، وهو كتاب مختصر أتيت به معي لضرب بعض الأمثلة منه، وله كتاب مطول لم يطبع ولا أدري كان موجود أو لا، له كتاب مطول في ناسخ الحديث ومنسوخه لم يطبع، غير كتابه الذي في ناسخ القرآن ومنسوخه، يعني له في ناسخ الحديث ومنسوخه كتابان، الذي طبع هو المختصر. الكتاب الرابع هو أوسع كتاب في الحقيقة، مسند في الناسخ والمنسوخ، وهو كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث مطبوع وفي نسخة أخرى أو في طبع أخرى من الآثار، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، لأبي بكر محمد موسى الحازمي، توفى سنة 84 و500 من الهجرة. الكتاب الأخير هو كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، رسوخ الأحبار أي العلماء في منسوخ الأخبار، لبرهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري الشهير بالجعبري الجعبري، توفى سنة 32 و700، وهذا العالم مشهور جدا بحسن اختصاره، يعني يختصر كتبا كثيرة ويدقق في الاختصار اختصارا بالغا جدا، ومن عجائب اختصاراته كتاب له في علوم الحديث اسمه رسوم التحديث، رسوم التحديث مطبوع طبع مؤخرا من سنة أو نحوها أو سنتين، وهو اختصار لكتاب ابن الصلاح، وهو حقيقة فيه يعني اختصار كبير جدا جدا حتى أصبح كالرموز، لكنه دقيق لكنه دقيق باختصار. أجود هذه الكتب في الحقيقة من ناحية السعة والمناقشة، وله مقدمة ضافية كتاب الاعتبار للحازم، وقد طبع عدة طبعات، أجود طبعاته حتى الآن التي بتحقيق أحمد طنطاوي جوهري مسدد، أحمد طنطاوي جوهري مسدد، فيها دراسة جيدة في البداية، سنذكر فائدة من فوائد هذه الدراسة بعد قليل. المهم يا أخوان أن نعرف أن المنسوخ في الحديث في الحقيقة ليس كثيرا، فقضية ما يثير بعض المقلدة من أنه كيف تفتي وأنت ما تعرف الناسخ والمنسوخ، فكما يعني سيأتي إن شاء الله أن العلماء أجابوا عن ذلك، قد جمعوا الناسخ والمنسوخ والاطلاع عليه أصبح هينا، لكن يعني من بين ما يدل على أن هذه أن هذا التشريع في غير محله أن مقدار ما قيل فيه بالنسخ قليل جدا. فمثلا ابن الجوزي في هذا الكتاب لم يذكر إلا 21 حديث، يعني يعتبر هي التي قوي فيها القول بالنسخ، وقد قال في أولها في أول هذا الكتاب مقدمته: فرأيت أن أفرد في هذا الكتاب قدر ما صح نسخه أو احتمل، يعني كان ما زال محتملا، وأعرض عما لا وجه لنسخه ولا احتمال، فمن سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس في هذا الكتاب فليعلم وهاء تلك الدعوى. إذن يعني 21 حديث على رأي ابن الجوزي هي التي يقوى فيها القول بالنسخ، خلي أخطأ وصلت 40 أو 50 أو 60 حديث تبقى قليلة كما سيأتي إن شاء الله. أيضا يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ 10 أحاديث البتة ولا شطرها ولا نصفها. الذي أجمعت طبعا يتكلم هنا ما يتكلم عن التي ترجح فيها القول بالنسخ. أيضا هناك كلام مهم ذكرته أيضا في نزهة النظر، في درس نزهة النظر لابن الوزير الصنعاني، كلام مهم حقيقة جدا واختصار عجيب في كتابه الروضة الباسل المجلد الأول من صفحة 201 إلى 205، أورد فيها إحصائية عجيبة ودقيقة ومختصرة، ولو أمكن الواحد منكم أن يحفظها لحوى كل ما قيل فيه بالنسخ في القرآن والسنة، شوف من 201 إلى 205 كلها 4 صفحات تشمل كل ما قيل فيه بالنسخ في القرآن والسنة. خلاصة هذه الإحصائية أن الذي قيل فيه بالنسخ 99 حكم، كل الأحاديث والآيات المنسوخة 99. يقول فصل بعد ذلك، يقول إن التي أجمعوا عليها بالقول بالنسخ في القرآن والسنة 27 حكم، وتسعة اشتهر فيها القول بالنسخ، 9 أحكام اشتهر فيها القول بالنسخ، يعني لم يصل درجة الإجماع لكنه هو المشهور القول بالنسخ، نعم اشتهر فيها القول بالنسخ بلا مخالف، هذه 9 اشتهر فيها القول بالنسخ بلا مخالف، وهناك 13 حكم اشتهر القول فيها بالنسخ مع وجود المخالف، وحكمان شذ الزيدية في دعوى الحكم في دعوى النسخ فيهما، و48 حكم كثر الخلاف فيها وأكثرها لا يصح فيها القول بالنسخ. هذا التفصيل البديع الذي يعني كان خلاصة دراسة ابن الوزير للناسخ والمنسوخ، وطبعا هو أورد هذا الكلام في الرد على خصمه الذي كان ينكر عليه الاجتهاد بدعوى أنك ما تعرف الناسخ والمنسوخ، قال ليش ما أعرف الناسخ والمنسوخ، الأمر هين، هذه إحصائية بالناسخ والمنسوخ، وأن الأمر لا يحتاج إلى التشنيع في هذه المسألة. فهذا الباب حقيقة في كتاب الروضة الباسل يعني ينبغي أن يعني يرجع إليه ويعتنى به. في هذا الكتاب الذي هو الاعتبار دراسة أيضا في بداية حقيقة جيدة، لا يعني لا أقصد بكونها جيدة يعني نوافق المؤلف في كل ما ذكر، لكن يعني حصر لا بأس بها والشهاد يشكر عليها المحقق، وهو أنه ذكر باب يقول الأبواب المتفق على وقوع النسخ فيها، فأورد 37 حديث، منها ما كان نسخه بالسنة ومنها ما يقول أنه جاء نسخ السنة بالقرآن، ومنها ما الحديث فيه لا يصح الناسخ أو المنسوخ، لكن مجمع على الحكم الذي قيل إنه ناسخ أجمعت الأمة عليه سواء كان المنسوخ صحيحا أو ضعيف، فهي 37 حكم. ثم بوب باب ثاني للأحاديث التي الراجح عند المؤلف وعند المحقق أنها منسوخة، وهي 30 حكم آخر، إذن عددها كم؟ 67 حديث، وأنتم تلاحظون أن بعضها لا يصح فيها القول بالنسخ باعتبار أن أحد الحديثين لا يصح أصلا، وبعضها الناسخ القرآن ليس السنة، على طبعا خلاف المشهور من هل تنسخ ينسخ القرآن السنة أو السنة القرآن، والراجح أنه يعني أنه لا مانع من وقوع ذلك، وأنه قد وقع أن نسخت السنة القرآن، وهذا صحيح، وهو الذي مال إليه الشافعي على خلاف المشهور عنه، فقد أثبت نسخ السنة للقرآن، ولا علاقة لكون الحديث متواترا أو أحادا بهذه المسألة، لما سبق من أنه لا وجود لحديث متواتر أصلا، ولأن الحديث حتى الحديث الأحاد حجة ويعمل به، فلا معنى لرد دلالته. وأوضح دليل على نسخ السنة للقرآن حديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وبذلك احتج الإمام الشافعي. واضح من الحديث أنه هو أول حديث نزل بعد آية الحبس في الزانيين المحصنين، فبين النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الله لهن سبيلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، ثم أخبر هذا الحديث، فدل ذلك على أن هذا أول نص شرعي يرد بعد القرآن، وأنه ناسخ لدلالة القرآن. وبذلك احتج الإمام الشافعي في رسالة في كلام طويل متقن محرر في إثبات جواز نسخ السنة للقرآن. وهذا آخر ما نذكره هذه الليلة، إذا كان هناك أسئلة. يقول آمل لكم التوضيح أكثر في عدم كون صلاحية حديث جابر رضي الله عنه تعالى على معرفة النسخ لقول الصحابي. حتى سبقا ذكرنا هذا الكلام في درس سابق. المقصود أن حديث جابر في الحقيقة هو قصة طويلة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أكل من لحم شاة توضأ وذهب إلى الصلاة، ثم عاد من تلك الصلاة وعاد فأكل من اللحم وقام مرة أخرى وصلى ولم يتوضأ. انتبهتم إخوان؟ فهو قصة واحدة. جاء أحد الرواة وأراد أن يختصر هذا الحديث فقال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء. القصة الأولى تدل على أن أكل اللحم لا يدل على أو لا ينقض الوضوء. القصة المطولة هي بالفعل تدل على أن أكل اللحم لحم الشاة لا ينقض الوضوء، لكن لا تدل على أنه كان هناك حكم سابق بإلزام من أكل من لحم الشاة أن يتوضأ. القصة المطولة. أما الذي اختصر فإنه أوهم أنه كان هناك حكم في البداية بوجوب الوضوء ثم بنسخ ذلك الحكم. ولذلك ذكرنا سابقا أنه من فهم أن حديث جابر هذا المختصر أنه صحيح أو اعتقد أنه صحيح اعتبر هذا معارض لحديث نقض الوضوء من لحم الإبل واعتبره عاما، لكن إذا عرفت القصة تعرف أنه ليس عاما وليس له علاقة بالنسخ أصلا في الدلالة على النسخ، بل يبقى خاص بالشاة ويبقى خاص بهذه القصة وليس عاما. هذا التوضيح الذي ذكرناه وسبق تكلمنا عنه عن خلاف أهل العلم فيه، كلام أبي حاتم الرازي وكلام ابن حبان، وكيف أن ابن حبان أخرج هذا النص المختصر لكنه نبه على أنه إنما هو اختصار لذلك اللفظ المطول، وأما أبو حاتم فاعتبره حديث خطأ ومعل لأنه أوهم خلاف الصواب. وبينا كيف يعني اختلاف منح التعليل مع علمهما، يعني مع علم ابن حبان وأبي حاتم بحقيقة الحال، مع ذلك هذا اعتبره إعلال وهذا اعتبره ليس بإعلال. نعم تفضل. يقول هل يعتبر الشاذ من الغريب؟ الحديث الشاذ على المعنى الصحيح هو صورة من صور الحديث الغريب، لأنه التفرد بأصل، الشاذ هو التفرد بأصل سواء كان مقبولا أو مردودا، فكل شاذ غريب وليس كل غريب شاذ. هذا على الصلاح ابن الصلاح، على الصلاح الحاكم ومن يعني اصلاح المحدثين المتقدمين ومن اوائلهم الحاكم، وتذكرون قررنا انه من كان قبل القرن الرابع لم يكونوا يستخدمون الشاذ بالمعنى الاصلاحي وانما يستخدمونه بالمعنى اللغوي، وانما اصبح صلاحا بعد ذلك في القرن الرابع الهجري، وكان معناه عندهم التفرد باصل. التفرد بأصل أو التفرد المستغرب الشديد سواء كان في المتن أو الإسناد، فهو نوع من أنواع القرابة. يقول وكذلك في المنكر، كيف وكذلك المنكر؟ يعني علاقة الشاذ بالمنكر والعلاقة غريب المنكر. الشاذ والمنكر على كل حال يعني على الراجح أن المنكر قلنا هو ما يستفحشه الناقد من مخالفة الصواب، ما يستفحشه الناقد من مخالفة الصواب. وأما الغريب فهو التفرج كما ذكرنا سابقا، والشاذ عرفناه وبتعريفها تعرف العلاقة بينها. من أقدم من ألف في المسلسلات؟ أقدم من ذكر ألف في المسلسلات ابن حبان، أقدم من ذكر أنه ألف في المسلسلات ابن حبان فيما أذكر حسب إحصائية صاحب الكتاب الذي ذكرناه سابقا، محقق كتاب السيوط. السؤال الأخير، يذكر كثير من أصوليين أن قول الصحابي هذا ناسخ لكذا لا يحكم فيه بالنسخ، فما الفرق بين هذه الصورة وصورة ذكرها المصنف في النوع الثاني؟ أنا قضية كثير أو قليل ما أدري هذه إحصائية دقيقة أو لا، أنا أشرت إلى وجود خلاف في قبول قول الصحابي بالنسخ، لكن قلت أنه الراجح قبول قول الصحابي للأسباب التي ذكرناها من كونه معاصرا لزمن الحادثة، ولأن القول بالنسخ يعني منع للعمل بالحكم بالكلية، وورع الصحابة يمنعهم أن يقولوا ذلك بمجرد الظن، فلا شك أنهم لا يجزمون بذلك إلا إذا كانوا على يقين. يعني هذا مثله مثل من قال بأن جزم الصحابي بأن هذا العمل معصية لله ولرسوله له حكم الرفع، كما تذكرون سابقا لما قال الحافظ بن حجر أو في أنواع المرفوع حكما لما ذكرنا، أقول الحافظ بن حجر كان يتكلم في النزهة لما ذكرنا المرفوع وقلنا أنه من صور المرفوع حكما قول الصحابي، مثل قول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، قالوا هذا لا يمكن أن يكون قاله باجتهاد، وأنه لا بد أن يكون مرفوعا، لأنه لا يجزم الصحابي مثل هذا القول إلا وقد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو علمه من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لما؟ لأنه جزم لا يمكن أن يكون باجتهاد حقيقة، خاصة من عرف ورعى الصحابة. يعني ممكن أتصور ترى يقع مثل هذا الجزم من بعض المتأخرين ممن قل ورعهم عن ورع الصحابة، يعني إذا اعتقد أن هذا الحكم حلال أو حرام ربما قال هذا حكم الله ورسوله، ولا نعتبر هذا إثما يعني حقيقة، يعني إذا قالوا باجتهاد واعتقاد كامل نرجو أن يكون معذور عند الله عز وجل، لكن الصحابة أبعد ما يكون عن أن يقولوا مثل هذا الكلام، بل كانوا كما تعرفون يتوقفون في بعض الواضحات خشية من أن يتجرعوا على كلام الله وعلى كلام الرسول أو على حكم الله وحكم الرسول بشيء خاطئ. فكيف إذا جزم أن هذا منسوخ وأنه يجب أن لا يعمل به ولا يلتفت إليه؟ لا شك أن الأقوى والأرجح اعتبارها أن هذا الحكم منسوخ. نعم. نعم. صحيح صحيح، هذا كلام صحيح، أنه إذا نسخت السنة القرآن لابد من وجود شيء من القرآن يدل على ذلك النسخ، وكذلك العكس يرى أنه إذا نسخ القرآن السنة لابد أن يأتي في السنة، لابد أن يعمل النبي عليه الصلاة والسلام بالناسخ، لابد أن يعمل النبي عليه الصلاة والسلام بالناسخ. هذا صحيح، يعني قيد ذكره الشافعي في قضية نسخ القرآن للسنة ونسخ السنة للقرآن. نعم. لا لا، هي تنسخ استقلالا، هي الناسخ الآن، الحديث هو الناسخ، لكن نجد في القرآن، ليش يقول هذا الشافعي؟ لأنه هذا من معاني الإحكام، كتاب أحكمت آياته، فمن معاني الإحكام أن يكون مستغني بنفسه عن غيره، هذا هو منحى كلام الشافعي. لا المقصود أنه يعني لو لم تأتي السنة لما عرف النسخ، لو لم تأتي السنة لما عرف النسخ أصلا، عرفت يا شيخ؟ يعني مثلا حكم رجم الزاني يرى الشافعي أنه جاء في السنة ثم جاء في القرآن، لاحظت يا شيخ؟ طبعا في الآية المنسوخة تلاوة، فجاء في القرآن بعد ذلك، فنسخت السنة القرآن ابتداء، ثم جاء في القرآن ما يدل على النسخ، وجاءت أيضا آية سورة النور في جلد غير المحصنين للدلالة على نسخ الآية الأولى، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني هذا هو الوارد الآن في القرآن، فهذا مقصود الشافعي. أما إنه السنة تنسخ القرآن لا يوجد. أيضا حديث لا وصية لوارث، كل التأويلات الحقيقة التي قيلت فيه لا تدل على أنه ليس بناسخ، ولا الظاهر أنه ناسخ لآية الوصية. نعم نعم. في شيء إخوان؟ صلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات